بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: القسم الثاني تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. قال الحافظ ابن حجر: ليس هذا القول قيدا بما يصفه به بما لا يعرف. قال: ليس قيدا، بل إذا ذكره بما يعرف به إلا أنه لم يشتهر به كان ذلك تدريسا، يعني سواء ذكره بما لا يعرف به أو بما لا يشتهر به فهو ما زال داخل في تدليس الشيوخ. طيب، ما هي العلة أنه يفعل ذلك؟ ذكر الزركشي، وسيأتي في كلام ابن الصلاح فنؤجله إلى كلام ابن الصلاح أحسن. طيب، قال: مثاله ما روي لنا عن أبي بكر بن مجاهد الإمام المقري أنه روى عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني، وهو صاحب إيش؟ الحائية، حائية بن أبي داود الولد الذي هو عبد الله بن أبي داود، وأبوه ما اسمه؟ سليمان بن الأشعث. فقال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. الآن ما تدري من هو هذا عبد الله بن أبي عبد الله، وهو يعني بمن؟ يعني بأبا بكر بن أبي داود. قال: وروى عن أبي بكر، من هو الذي روى؟ أبو بكر بن مجاهد المقري، عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر المقري. فقال: حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له والله أعلم. أولا، محمد بن الحسن بن النقاش هذا ضعيف وبعضهم كذبه. قال اللالكائي: له كتاب تفسير اسمه شفاء الصدور، وحقه أن يسمى شقاء الصدور. له تفسير اسمه إيش؟ شفاء الصدور. قال اللالكائي: حقه أن يسمى شقاء الصدور. ذكر هذا الفائدة الشيخ رحمه الله في السير الحثيث، وهي دائما يذكرها في دروسه. بقي أنه علق هنا الزركشي في قوله نسبه إلى جد الله، هل إذا نسب المحدث إلى جده هل يعد هذا تدليس؟ قال الزركشي: يقتضي كراهة ذلك، ولهذا جعله تدليسا. وحكى ابن المواق في بغية النقاد خلافا في نسبة الرجل إلى جده، واختار التفصيل، يعني ليس على الإطلاق نقول إذا نسب الراوي إلى جده فهو تدليس شيوخ. قال: واختار التفصيل بين المشهور به فجوز ذلك، وإلا فلا، لما فيه من إبهام أمرهم وتعمية طريق معرفتهم. إذن إذا كان هذا الراوي قد اشتهر بين المحدثين أنه ينسب أحيانا إلى جده، فجاء بعض المحدثين فنقل عنه حديثا ونسبه إلى جده، هل يقال هذا تدريس شيوخ؟ يقول هنا ابن المواق: هذا لا يعد تدريس شيوخ، لأن هذا قد عرف. أما إذا كان هذا الراوي لا يعرف عن جده ولا يذكر جده في الأسانيد، فيأتي من ينسبه إلى جده، فهذا يسمى من تدريس إيش؟ من تدريس الشيوخ، فليس على إطلاقه. قال: أما القسم الأول، الآن سيأتي إلى الحكم، حكم التدليس، تدليس الإسناد هو الأول. أما القسم الأول فمكروه جدا، وخاصة إذا كان من تدليس التسوية. ذمه أكثر العلماء، نبه الزركشي هنا على قوله ذمه أكثر العلماء، أي أن من أهل العلم من سهله، أكثرهم ذموه، ومن أهل العلم من سهل هذا النوع. قال: فقال البزار في مسنده: التدليس ليس بكذب، وإنما هو تحسين لظاهر الإسناد. يعني إذا كان أكثر العلماء ذموا التدليس، فهناك من العلماء من استجازه وحسنه وسهله، وقال هو عبارة عن تحسين للإسناد، تنميق له. قال: وكان شعبة من أشدهم ذما له، فروينا عن الشافعي الإمام عنه أنه قال: التدليس أخو الكذب. وهذا موجود في الكفاية للخطيب، وقد حصل وهم لابن كثير في مختصره فجعله من كلام الشافعي، والصواب أنه إنما نقله الشافعي عن شعبة كما هو أنا في المقدمة، فاختصار ابن كثير كان مخلا إن كان منه، وإن كان من النساخ فقد يكون من النساخ، لأنه قال عن الشافعي ولم يقل عنه. طيب، قال: وروينا أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وهذا في الكفاية، وبعضهم يقول يحتمل أن المراد به الزنا الحقيقي، ويحتمل أن المراد به زنا العين، ويحتمل أن المراد به أحاول الزنا كما في بعض النسخ لأن أزاني بالألف بعد الزاي، أي أحاول الزنا. طيب، فهو محتمل.
هذا من قول شعبة.
من قول شعبة، نعم.
هذا
لأنه يرى أن الكذب في دين الله عز وجل أشد كبيرة أشد من كبيرة الزنا لو أنه أراد الزنا حقيقة. قال وعنه قال كل حديث، يعني هذا ما هو في الكتاب إنما هذه فائدة ذكرها الزركشي نقلا عن ابن عدي في الكامل. قال ابن عدي قال شعبة أيضا كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل. كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل، يعني معناه أن شعبة جاءت عنه أقوال كثيرة في التحذير من التدليس. طيب قال وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير. هذا قول. القول الثاني قال الشيخ الألباني ممكن أن يحمل قول شعبة على نوع واحد من تدليس الإسناد، ما هو؟ تدليس التسوية الذي يتعمد فيه الراوي إسقاط الكذابين. ممكن يحمل قول شعبة على نوع واحد من التدليس وتدليس التسوية الذي يتعمد فيه الراوي إسقاط بعض الكذابين. طيب إسقاط بعض الكذابين عليكم السلام ورحمة الله. ثم أيضا ذكر السخاوي وغيره أن شعبة لم ينفرد بهذا في التحذير من التدليس والتشديد في ذلك، فقد وافقه كثير وافقه كثير قبله وبعده. فأبو أسامة يقول خرب الله بيوت المدلسين وما هم عندي إلا كذابون. طيب وحماد بن زيد يقول التدليس كذب، واستدل بحديث المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، ويقول ولا أعلم المدلس إلا متشبعا بما لم يعطى. وقال ابن المبارك لأن نخر من السماء أحب إلي من أن ندلس حديثا. وقال ابن الشاذكوني حين حضرته الوفاة اللهم ما اعتذرت فإني لا أعتذر أني قذفت محصنة ولا دلست حديثا، يعني رأى أن هذه كبيرة. طيب وقال عبد الرزاق قدمت مكة فمكثت 3 أيام لا يجيئني أصحاب الحديث، فمضيت وطفت بأستار الكعبة وقلت يا رب ما لي أكذاب أنا أمدلس أنا؟ قال فرجعت إلى البيت فجاؤوني، وقال عبد الوارث التدليس ذل. هذه الأقوال كلها تدل على أن هؤلاء أيضا موافقون لشعبة في التحذير من التدليس. وقال سليمان بن داود المنقري التدليس والغش والغرور والخداع والكذب يحشر يوم القيامة يوم تبلى السرائر في نفاد واحد، أي في طريق واحد. وقال عبدان ذكر لعبد الله بن المبارك رجل ممن كان يدلس فقال فيه قولا شديدا وأنشد فيه دلس للناس أحاديثه والله لا يقبل تدليسا. وقال وكيع نحن لا نستحل التدليس في الثياب فكيف في الحديث. وقال الذهبي وهو أي التدليس داخل في قوله عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. إذن معنى هذا أن شعبة لم ينفرد بالتحذير من التدليس، وإن كان قوله في مسألة الزنا أي للمبالغة والزجر والتنفير عن التدليس، هذا خلاصته. قال ثم اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدليس، فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا بذلك، قالوا من دلس فهذا جرح فيه فيرد حديثه، وقالوا لا تقبل روايته بحال بين السماع أو لم يبين، وهذا فيه شيء من المبالغة. هذا القول فيه شيء من المبالغة. وحجتهم كما ذكر السخاوي قال احتجوا بأن التدليس نفسه جرح، التدليس جرح، فلان يدلس هذا جرح فيه كما يقال فلان إيش ضعيف، ولما فيه من التهمة والغش، وحيث عدل عن الكشف إلى الاحتمال، وكذا التشبع بما لم يعطى حيث يوهم لما لم يسمعه، والعلو وهو عنده بنزول الذي قاله ابن دقيق العيد أنه أكثر قصد المتأخرين، يعني المتأخرون لماذا يكثرون من التدليس؟ حتى يهم أن سنده عالي، يعني يسقط هذا ويقفز الذي بعده. إذن لهذا الحجج كلها أصحاب هذا القول الأول يرون أن رواية المدلس مردودة مطلقا وأن هذا طعن فيه، وهذا فيه شيء من المبالغة. قال والصحيح التفصيل، وأن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل وأنواعه، أي من حيث القبول والقبول والرد، من حيث الرد وعدم القبول أو القبول. وقد نبه العراقي هنا على هذا الكلام بتنبيه تجدونه في التقييد والإيضاح، أنه يوهم أن الذين قال العراقي يوهم يقتضي أن من يقبل المرسل يقبل معن عن المدلس، وهذا ليس على إطلاقه وإنما فيه تفصيل عندهم. قال وما رواه بلفظ مبين الاتصال نحو سمعت وحدثنا وأخبرنا وأشباهها فهو مقبول محتج به. وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جدا كقتادة والأعمش والسفيانين وهشيم بن بشير وغيرهم. وهذا القول أيضا فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأنه وجد في الصحيحين بالعنعنة ما هو بالتحديث. ويقول هنا ما حدث فيه أو أتى بصيغة من صيغ السماع مقبول وما عنعن يرد. واستدل بإيش؟ ما في الصحيحين. وهذه التي في الصحيحين تجدها مليئة برواية الأعمش وهشيم وقتادة بالعنعنة. فالدليل في وادي والكلام في وادي آخر. قال وهذا لأن التدليس ليس كذبا وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل، والحكم بأنه لا يقبل من المدلس حتى يبين. قد أجراه الشافعي رضي الله عنه في من عرفناه دلس مرة والله أعلم. أيضا هذا في شيء من التضييق، أنه ولو دلس مرة واحدة خلاص يأخذ حكم المدلسين الذين لا يقبل منهم حتى يصرحوا بالتحديث. طيب، قد قال الشافعي ذلك في الرسالة أن من دلس مرة أو كذا فقد أظهر لنا عورته. قال هنا الزركشي عند قوله فعرفناه دلس مرة، قال يشير إلى أن العادة في التدليس يثبت بمرة لأنه نوع جرح. طيب هذا الكلام الذي ذكره قد مضى معنا في مختصر علوم الحديث وفي غيره أن الصواب فيه ما ذكره الحافظ بن حجر من التفصيل في كتابه طبقات المدلسين، أن الصواب فيه إيش؟ ما ذكره الحافظ في طبقات المدلسين، وأن المدلسين أنواع، فلا يقبل حديثهم مطلقا بالعنعنة أو بغيرها، ولا يرد حديثهم مطلقا بالعنعنة أو بغيرها. وقد قسم الحافظ المدلسين إلى 5 طبقات، وأشار إلى هذه الطبقات في كتابه النكت، وهناك جعلها في كتاب مستقل. فجعل الطبقة الأولى والثانية الذين إما أنهم لم يدلسوا إلا نحو مرة أو مرتين، أو أن تدليسهم قليل بجانب ما رووا وما أكثروا من الأحاديث، فهؤلاء لا تضر عنعنتهم. الطبقة الثالثة والرابعة هؤلاء الذين أكثروا من التدليس كالأعمش وغيره، الذين أكثروا من التدليس فهؤلاء ينطبق عليهم التفصيل الذي ذكره المؤلف هنا، أنهم إن صرحوا بالتحديث قبلنا حديثهم، وإن لم يصرحوا فحديثهم مردود. هذا بشرط أن يكونوا إيش؟ من الثقات الأثبات. الطبقة الخامسة مما ذكر الحافظ بن حجر هي الذين أكثروا من التدليس وجمعوا مع التدليس ضعفاء ويدلسون، فهؤلاء وإن صرحوا بالتحديث فحديثهم مردود للضعف. ثم يخرج عن مثل هذه القواعد، قد يخرج عن مثل هذه القواعد في بعض الأمثلة المعينة، مثلا إذا وجدت رواية واحد من الطبقة الثالثة أو الطبقة الرابعة لكن روايته في الصحيحين، فكيف نعمل؟ يقال عنعنة المدلس في الصحيح محمولة على السماع، هكذا عنعنة المدلسين في الصحيحين محمولة على السماع. أو مثلا هذا المدلس قد أثبت بعض أهل العلم أنه إذا روى عنه فلان فلا يضر تدليسه، كما هي من رواية شعبة عن بعض المدلسين، ولكن هذا هو الأصل، الحكم العام أن المدلسين ليسوا سواء، فننظر في أي طبقة هو، فإن كان من الأولى والثانية نقول عنعنته لا تضر، أو كان في الصحيحين عنعنته لا تضر، وإن كان من الثالثة والرابعة لا نقبل حتى يصرح، وإن كان من الخامسة فهو ضعيف لأنه ضعيف وجمع مع الضعف تدليسا. هذا أحسن ما فصل به كما قال شيخنا رحمه الله. لكن قال قد يخالف الحافظ ابن حجر في بعض المواضع، في بعض الأمثلة قد يأتي من يخالفه، فيضع الحافظ رحمه الله مثلا هذا الراوي في الطبقة الثالثة، ويأتي آخر ويقول له حقه أن يكون في الطبقة الثانية، أو يضعه في الثانية فيأتي من يقول حقه أن يكون في الطبقة الثالثة. وهذا أمر سهل، يرجع إلى إيش؟ إلى الاجتهاد وإلى سبر أحاديث الراوي، وإلى النظر في كم هي الروايات التي يعني دلس فيها. وهذا والله أعلم أن بعد الحافظ بن حجر لا يستطيع أحد أن يأتي بما أتى به الحافظ بن حجر، لكن لو وجد من هو في عصره أو قبله قد نص على راوي وخالف الحافظ بن حجر، جاء الحافظ فخالفه بعد، فللمتأخر أن يرجح أما تأتي الآن أن تذكر أحاديث الراوي تقول لا هذا لا يصلح أن يكون في الأولى، لا بد يكون في الثانية. ما أظن أنه يأتي من يذكر أحاديث الرواة كالحافظ بن حجر. وقد سمعت فتوى للشيخ العباد بالأمس وهو يسأل عن الشيخ الألباني في من يطعن في الشيخ الألباني، فرد بشدة وقال عالمان في هذا العصر يحتاج إليهم المسلمون أو لا بد للمسلمين من علومهم في علم الحديث، وهم الحافظ بن حجر والإمام الألباني. الحافظ بن حجر قال لا يستغني عالم ولا طالب علم عن كتب الألباني وكتب الحافظ بن حجر، كتب الحافظ بن حجر في علم الحديث. طيب انتهينا من هذا. بقي أن النوع الثاني ذكر المؤلف فيه بعض الأمثلة، تدريس الشيوخ. تدريس الشيوخ قد ألحق أهل العلم به تدريس البلدان. تدريس الشيوخ ألحق به بعض أهل العلم تدليس البلدان كالحافظ بن حجر في النكت، وهكذا السخاوي ذكره في فتح المغيث، وغالبا السخاوي ينقل عن الحافظ. ما هو تدليس البلدان؟ قال الحافظ بن حجر ويلتحق بقسم تدليس الشيوخ تدليس البلدان، كما إذا قال المصري حدثنا فلان بالأندلس وأراد موضعا بالقرافة. أين القرافة هذه؟ القرافة في مصر. فلما يقول حدثنا فلان بالأندلس يظن الظان أنه ذهب إلى أين؟ إلى أوروبا. طيب هذا يسمى تدليس، يدخل في تدليس الشيوخ وهو تدليس البلدان. قال أو قال بزقاق حلب وأراد موضعا بالقاهرة، أو قال البغدادي حدثني فلان بما وراء النهر وأراد نهر دجلة، أو قال بالرقة وأراد بستانا على شاطئ دجلة، أو قال الدمشقي حدثني بالكرك وأراد كرك نوح وهو بالقرب من دمشق. ولذلك أمثلة كثيرة، وحكمه الكراهة لأنه يدخل في باب التشبع وإهام الرحلة في طلب الحديث، إلا إن كان هناك قرينة تدل على عدم إرادة التكثير فلا كراهة والله الموفق. يعني هذا الآن تدريس البلدان مكروه، لماذا؟ لأن فيه تشبع وفيه إهام أنه رحل، كان يقول مثلا صاحب الشام حدثنا فلان بصنعاء، أنت تتبادر إلى ذهنك إيش أنه رحل إلين؟ إلى اليمن، وهو يقصد صنعاء الشام. وهكذا هذا يدخل في تدريس البلدان، يدخل في تدريس البلدان. قال رحمه الله وأما القسم الثاني أي من حيث الحكم الذي هو تدريس الشيوخ فأمره أخف. هنا انتقد الصنعاني رحمه الله في كتابه التوضيح، كتاب الصنعاني توضيح إيش الأفكار في شرح ماذا؟ ما هو المتن هذا؟ شرح إيش؟ شرح مثل ابن الوزير. ما هو مثل ابن الوزير؟ ما اسمه؟ تنقيح الأنظار. ابن الوزير له متن اسمه تنقيح الأنظار، ألفه في زمن الحافظ بن حجر، وهو قريب يعني من مقدمة ابن الصلاح والنزهة، يعني استفاد من هذا. فجاء الصنعاني وشرح تنقيح الأنظار في توضيح الأفكار، ويذكر كلام ابن الصلاح أحيانا ويعلق عليه، فالذي يقرأ في مقدمة ابن الصلاح قد يستفيد من توضيح الأفكار لأنه يعلق على بعض الفقرات ويعلق على كثير. فهو يقول هنا في قول ابن الصلاح فأمره أخف، قال الصنعاني لو قال الأول أشد من هذا لكان أولى، لأنه ليس في واحد منهما خفة، لكن قد يطلقونه أفعل ولا يريدون حقيقة معناه، والمراد هنا هذا أقل شدة من الأول، وإن كانت العبارة لا تفي به، يعني قوله والثاني أمره أخف كان الأول أن يقول إيش والأول أشد من الثاني، ما هو أخف، ما في خفيف، تدليس ما هو خفيف يعني معناه. قال وفيه تضييع للمروي عنه، تضييع للمروي عنه يعني هذا الراوي الذي أبهمه أتى له بالصفة ما تعرف. قال وتوعير لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته، لكنه ليس فيه إسقاط، تدليس الشيوخ ليس فيه حذف، إنما فيه إتعاب للباحث فقط، أما السقط ما فيه السقط. قال ويختلف الحال في كراهة ذلك بحسب الغرض الحامل عليه، وسيذكر الآن ما هي الأغراض التي تحمل المدلس في تدليس الشيوخ على هذا التدليس. قال فقد يحمله على ذلك كون شيخه الذي غير سمته غير ثقة، أي معناه أنه ضعيف، يكون شيخه ضعيف والناس يعرفون أنه ضعيف، كيف يعمل له؟ يأتي له بنسبة غريبة أو بكنية الناس ما يعرفونها حتى لا يقولون هذا الحديث ضعيف، نعم مثل الكلبي وغيره. قال أو كونه متأخر الوفاة قد شاركه في السماع منه جماعة دونه، يعني يكون شيخه صغير سماعه متأخر، فبعضهم ربما يأخذه الكبر، بعض أصحاب الذين ينقلوا الأحاديث يقول لك إذا رويت عن هذا الرجل وهناك أناس أنزل مني قد روى عنه سيقولون هذا ما عنده إسناد عالي، وهذا خطأ، هذا خطأ. أهل العلم يقولون هذا المقصد ليس بصحيح، كما قال الذهبي في تذكرة الحفاظ: لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو مثله وعمن هو فوقه وعمن هو دونه. وقد ضرب البخاري هذه الأمثلة في صحيحه. صحيح هو أصح الكتب، مع أنك تجد كثير من مشائخه أنزل منه بدرجات، مشائخ البخاري أنزل منه بدرجات في الرتبة، ومع ذلك ما نقص البخاري ذلك. قال: أو كونه أصغر سنا من الراوي عنه، أو كونه كثير الرواية عنه. وهذا الأخير هذا لا يضر، يريد التنويع، يعني مثلا يكون روى 1000 عن هذا الشيخ، فبدلا من أن يكرر فلان 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 فلان، مرة يأتي بالكنية، مرة يأتي بالاسم، مرة يأتي بالنسبة، حتى ينوع، فالذي يقرأ يتشوق للاستمرار في القراءة. وهذا فعله الخطيب البغدادي كثيرا. قال: فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة. وأيضا من الأسباب ما ذكره هنا، من الأسباب أن يكون بينه وبين شيخه يعني اختلاف، ولا يريد أن يهدر حديثه، بينه وبينه اختلاف ولا يريد أن يهدر حديثه، فيروي عنه لكن لا يصرح باسمه، كما حصل من البخاري رحمه الله، لما اختلف هو وشيخه الذهلي، أفتى الذهلي بهجر البخاري لما دخل خراسان، أفتى بهجره فهجره الناس، وحتى ضاقت على الأرض بالبخاري حتى تمنى الموت. فلما كان قد حمل عن الذهلي أحاديث كثيرة، كيف سيعمل بهذا الأحاديث والناس بحاجة إليها؟ فكان يأتي بالذهلي ولا يصرح باسمه، اسمه محمد بن خالد بن فارس الذهلي، محمد بن يحيى بن خالد بن فارس. فكان أحيانا يقول حدثنا محمد، وهذا موجود في صحيح البخاري، وأحيانا يقول حدثنا محمد بن يحيى، وأحيانا يقول حدثنا محمد بن خالد، وأحيانا يقول حدثنا بن فارس، وأحيانا يقول حدثنا الذهلي، فهذا قد يحصل. قال: وتسمح بذلك جماعة من الرواة المصنفين. وهنا نبه الزركشي أن تسامحهم بهذا إنما هو إذا لم يكن المكنى عنه هالكا، أما إذا كان المكنى عنه هذا الذي ستر عليه ويغير في اسمه أو في كنيته هالك أو ضعيف أو كذاب، فهذا ما يصلح التسامح فيه. يعني الذين تسامحوا في تدريس الشيوخ إنما تسامحوا في حال كون الراوي هذا المدلس فيه هو إما ثقة أو صدوق. قال: منهم الخطيب أبو بكر البغدادي، وكان يكثر من هذا لكثرة ما روى عن بعض مشائخه. قال: فقد كان لهجا به في تصانيفه، والله أعلم. ونكون بهذا قد انتهينا من التدليس باختصار. طيب، إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.